والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. قلنا العمدة في ثبوت حجية الاستصحاب الروايات وصحيحة زرارة أو مضمرة زرارة، فهذا الحديث دلت على حجية الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك ولكن أنقضه بيقين آخر. وهذا الحديث تارة نتكلم فيه من جهة السند وأخرى نتكلم فيه من جهة الدلالة. أما من جهة السند فقيل أنها مضمرة، لأن زرار يقول سألته أنها مضمرة، فإذا كان غير زرار كنا نقول بأن الرواية مضمرة ولا تكون حجة، ولكن زرار يقول سألته. إذن أعرض خدمتكم، لابد أولا نتكلم في صحة السند ثم نتكلم من في دلالة الرواية. أما السند قلنا قيل أنها مضمرة، ولكن أولا أن أمثال زرارة وهو من الفطاحل من العلماء ومن من نسبهم الإمام الصادق للفتية، فبعيد أن زرارة ينقل وهو أعلم تلامذة جعفر بن محمد ينقل عن غير جعفر بن محمد. إذن الرواية شنو هو؟ ليست بمضمرة، بل الرواية ظاهرة في أنه نقل عن الإمام الصادق أو الباقر، ولكن هذه الرواية معروف أن زرار نقلها عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. هذا أولا. وثانيا أن جمع من فطاح لعلمائنا وفقهائنا نقلوا هذه الرواية ونسبوها إلى الإمام الباقر، منهم وهم هذه الرواية موجودة في كتبهم وهم كالقل صاحب القوانين والفصول والحدائق والمناهج، بل للفاضل النراقي والفوائد المدنية للأمين الاسترابادي ومحكي فوائد العلامة الطباطبائي وفوائد للوحيد البهبهاني ومناهج الأصول والوافية. خب، هذا حينما يسندون إلى الرواية إلى الإمام الباقر وهم من فطاح لعلمائنا، إذن لعله وصل إليهم شيء اللي عرفوا بأن زرارة ينقل عن إمام الباقر. إذن الرواية صحيحة وليست بمضمرة، ولكن هذا نقلهم عن الإمام الباقر مو معلوم أنه حصلوا على أصل أو كتاب وعلموا بأن هذه الرواية من الإمام الباقر، بل لعلهم قالوا بما قلنا بأن زرارة مع فضيلته وعلمه وأعلميته بعيد أن ينقل عن غير الإمام. إذن مجرد قولهم هذه ونسبة الرواية إلى الإمام الباقر، هذا ما يثبت أنه عندهم دليل ولاقين مثلا المحذوف مثلا، لا لعله. ثم ثالثا قالوا بأنه هذه موجودة، هذه الرواية موجودة في كتب جسمه، هناك نسبوا في كتبهم، لكن يقول موجودة في بعض كتب الحديث وإثبات وحديث ككتاب حسين بن سعيد وحماد وحريث، ذول هاي الرواية موجودة في كتبهم، ولكن هذا هم أيضا ما يصير دليل، لا يكون دليلا على صحة الرواية، لأن وجود الرواية في كتبهم هذا ما يجول في الوسائل موجود في الكافي، ما في التهذيب موجود، ولو في التهذيب موجود مضمرا موجود، إذن هذا ما يدل وجود الرواية في كتبهم بأنها صحيحة. ورابعا قالوا بأن هذه الرواية تستفيد لا إنما أصبحت مضمرة للتقطيع. صاحب الوسائل قطع الروايات، وكل جملة من الرواية كتبها في باب يناسبها، كتبها في باب يناسبها، وهذا التقطيع بعض الفقهاء يقولون هذا التقطيع صحيح وهذا يعني حسن، لأنه هاي القطعة اللي مناسبة باب مثلا طهارة خلاه في باب الطهارة، القطعة اللي مناسبة لباب مثلا حج خلاه في باب الحج، وهذا كذا، وهذا يصير سبب للسهولة وهذا أسهل هذا أحسن. وبعض الفقهاء والأساتذة من جملتهم سيد أستاذنا المحقق يقول هذا اشتباه، لأنه تقطيع الرواية يفهم معنى، لعله إذا كانت الرواية ينقل كل الرواية مع جملتها يعطي معنى آخر، نفس التقطيع يحتمل ما لا يعطي نفس التقطيع ما يعطيه الرواية الكاملة. ومن جملتهم هذا المكان، قالوا أنه هذا الإضمار أصبحت من جهة تقطيع الرواية، فإذا يجمعوا الرواية قد يفهمون، أو إذا كانوا ينقلون أصل الرواية قد لا تكون الرواية مضمرة بل تكون صحيحة. وهذا يقول وهذا في أغلب الروايات في الوسائل هالشكل أصبحت مقطعة، ولكن هذا أيضا لا يصبح دليلا، لأنه أكثر الروايات مقطعة. هل هذه الرواية هم مقطعة أو لا؟ دليل ما أدنى، بل أكثر الروايات مقطعة، لكن هذه الرواية هم من المقطعات حتى نقول بأنها ليست شسمة بمضمرة وإنما هي ظاهرة وصحيحة، هذا يحتاج إلى الدليل. إذن هذه الرواية عندهم صحيح، وأخذوا الأصحاب بالقبول، وإذن كيف نثبت صحتها مع أنها مضمرة؟ ذكرنا عمدة الدليل هو أن الزرارة مع عظمة مقامه وشأنه، وهو من أعلم علماء، يعني أعلم تلامذة الباقرين، بعيد أنه ينقل عن غير الباقرين أو ينقل عن غير الصادقين، هذا بعيد. إذن فبما أن اطمئنانيون من هذه الأقوال اللي ذكرنا، الأقوال الأربعة، يثبت لدينا ونطمئن بأن هذه الرواية صحيحة، وهي تدل على حجية الاستصحاب. هذا بالنسبة إلى سند الرواية، وأما بالنسبة إلى دلالة الرواية، لا شك ولا شبهة كما ذكرنا، وهسه يذكر البعض هم ونقرأ ونقول، أنه مراد إذا نام في الرواية وفي الحديث، إذا نام ليس المراد بتلتفت لالا، قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ يقول رجل ينام وهو على وضوء، كيف رجل ينام وهو على وضوء؟ أليس الوضوء مبطلا، النوم مبطلا للوضوء؟ إذن المراد من الوضوء ليس من النوم، ليس هو النوم الحقيقي، وقد يكون سؤال السائل يتصور بأنه النوم على قسمين، الخفقة والخفقتان أيضا تكونان من النوم، الخفقة والخفقتان هيك يتصور، فإمام يرده ويقول الخفقة والخفقتان لا تكونان سببا لليقين بالنوم، لأنه قد ينام العين، قد ينام القلب وأمثال ذلك. إذن خفقة والخفقتان ليستا من النوم. يقول قدس سره، بل قال قلت له الرجل ينام، إذا ينام كيف تقول بأنه خفقة وخفقتان؟ إذا نام والنوم كان نوم حقيقي، حتما وضوء باطل. الرجل ينام وهو على وضوء، والنوم من النواقص، فكيف؟ فإذا هذا مو النوم تلتفت لا متمدد مغمض شوي خفقة عنده، لكن مو نوم الحقيقي. بل وهو على وضوء، أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ خفق وخفقتان يوجب عليه الوضوء. إذن هو متمدد وعند في الغفلة مثلا وكان على وضوء فصار عنده خفقة وخفقتان، فهذا أيوجب عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة، إمام يشرحه بأنه خفقة وخفقتان ليستا من النوم، إذن أنت شك عندك في ذهاب وضوئك وبطلان وضوئك وليستا من النوم، إذن اسمه وضوءك ليس بباطل. يا زرارة قد تنام العين، عين تنام، ولا ينام القلب والأذن، يعني أنت كأنما ما تشوف، مغمض وما تشوف، هذا عدم رؤيتك الشخص هذا دليل على نوم العين، ولكن قلبك بعد، أذنك تسمع، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. فإذا نامت العين والأذن، إذا نامت عين واحدة ما فيه، إذا نامت العين والأذن يعني ما رأيت شيئا ولا سمعت شيئا والأذن، فقد وجب الوضوء، وإلا مجرد الخفقة هيك يسوي. بعضهم قاعد، هو قاعد هالشكل يسوي، تلتفت لها خصوصا بعض طلبتهم أكو هالشكل يسوي، ويتصور نحن ننقل له قصة ليلي ومجنون. فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم به، هو ما يدري، ها؟ قال عليه السلام لا، مجرد التحريك ما يفيد، لا حتى تستيقن أنه قد نام، يقين عندك بأنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، يعني واضح، يعني أمر مطمئن، يعني أمر يقين وعلم، وإلا مجرد الشك. حرك أنا ما حسيت، تلتفت لا هم حسيت، قد يكون توجهه إلى كان غير مكان، بعض اللغات هو إنسان ما نايم ويحرك وما يحس لأنه توجهه إلى غير مكان، بل لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، فإنه هذا دليلنا، فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين بالشك. هذا عند متيقن بالوضوء، يعني متيقن بالوضوء سابقا، يقين عنده بأنه هو متوضي، ولكن شك عنده بواسطة هذه الأمور، نوم العين وحده أو نوم الأذن وحده، هذا شك عنده بأنه هل هو نائم؟ لا ليس بنائم. قال لا، أصلا يكون في الشكل يصير اللي أنت تتيقن بأنه نمت، وإلا فنومك أعرف، فش اسمه وضوءك صحيح. خب أعرف بخدمتكم بعدين، قلنا بلي، وهذا نفس القول اللي ذكرنا بلي، يقول والعمدة البناء فلان، أما من جهة الدلالة لا يخفى، هذا شو اسمه يقول لا يخفى أن النوم لا يمكن حمله على النوم الحقيقي، كان نام وهو على وضوء، نام وهو على وضوء، يعني جمع بين المتناقضين. عم نام وهو على وضوء. إذن هذا النوم الأول مو نوم حقيقي، بل لا يمكن حمله على النوم الحقيقي، لأنه يقول الإمام وهو على وضوء، إمام يقول وهو على وضوء وهو على طهارة، كيف النائم وهو على طهارة؟ إذن النوم، لفظ النوم ليس بنوم الحقيقي وهو على الطهارة أو الوضوء. إذن لابد، يقول هذا المحقق، لابد من حمله على الإشراف، إشراف على النوم، يعني يريد أن ينام مشرف على النوم ولكن ليس هو نائم، إشراف. وحينما يسأل الإمام عن الخفق والخفقتان، ليش يسأل الإمام عن الخفق والخفقتان؟ لأنه هذا يتصور بأن الخفق، يتصور بأن الخفق والخفقتان من أقسام النوم، لذا يسأل. وحينما يسأل الإمام عن الخفق والخفقتان، لعل كان في محتمل السائل، يعني لعل السائل كان يحتمل أنهما في حد ذاتهما من النواقص، يعني معناته كأنما يتصور بأن مفهوم النوم أمره دائر بين الأقل والأكثر، أقل خفقة وخفقتان، ولكن الأكثر هو النوم اللي بعد ما يحس. ولعل سؤال النائم عن سائل عن الخفقتان لأجل أنه يتصور، ماذا يتصور؟ يتصور بأن للنوم فرضان، فإذا قلنا للنوم فرضان، كما أن النوم الحقيقي يكون مبطلا، يعني ما لم يسمع ولا يرى يكون مبطلا، الخفقة والخفقتان تكونان مبطلا. فالإمام ما يقول بأنه هذا خفقة وخفقتان ترتفض للا من النوم أو لا، لكن يقول خفقة وخفقتان لا تكونان سببا للبطلان، سبب لا تكونان سببا للبطلان، وإنما يكون سبب للبطلان ما حصل لك العلم بالنوم، بالنوم. أما خفقة وخفقتان لا تكون. إذن من كلامه أيضا يظهر بأن خفقة وخفقتان ليستا من النوم، لأنه إذا من النوم وقولهم بين الأقل والأكثر إطلاق أكو نوم من المبتلى، إذا قلنا بين الأقل والأكثر لابد وأن نقول خفقة وخفقتان أيضا مبطل، مع أن الإمام يقول ليستا بمبطلتين. إذن أعرض بخدمتكم يظهر من هذه الرواية ودلالة هذه الرواية على الاستصحاب، وفي الرواية كلام نتكلم فيه أيضا إن شاء الله.